بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد، قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أولياءه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قال: ويؤتى بالموت في صورة كبش أمله، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يتابع المؤلف رحمه الله ذكر مسائل تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، بدأها من حديثي على أشراط الساعة، ثم فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، ثم ذكر بعد ذلك البعث وبعد الموت والنفخ في الصور والصراط والميزان والحوض، وهذا كله مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ونبهني أحد الإخوة أن ربما سبق لساني قبل قليل في مسألة مما يعصم من الدجال، ذكرنا عدة أشياء، ومنها قراءة 10 آيات من سورة الكهف وليس من سورة البقرة، ربما سبق لساني. أما ورد في بعض الروايات من أولها، وورد في بعض الروايات من آخرها. ثم ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالجنة والنار، وأنه يجب على المسلم أن يعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان. مخلوقة الآن موجودة الجنة، والآن موجودة النار. وفي هذا رد على من يقول إن الله لم يخلق الجنة ولا النار وأنه سيخلقها فيما بعد، بل نقول إن الجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة الآن وموجودة. والدليل قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقول الله سبحانه وتعالى: الذين تتفاهم الملائكة الطيبين السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: في الجنة أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. كما أن الله عز وجل قال في النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فالنار موجودة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فالجنة موجودة الآن والنار موجودة. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان جالسا في أصحابه وجبة، يعني صوتا، فقال: أتدرون ما هذا؟ هذه حجر ألقي في نار جهنم منذ 70 سنة الآن وصل قعرها. فالمقصود أنها موجودة الآن. وأما من يقول أنه لم تخلق وأنه لا فائدة من خلقها، فهؤلاء مكذبون للنصوص الشرعية. بل وهناك حكم كثيرة علمنا بعضها وجهلنا حكما أخرى في خلقها وإعدادها من الآن. قال: ولا تفنيان، فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى، بل هي موجودة وباقية أبد الآباد. قال سبحانه وتعالى في المجرمين: المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال سبحانه وتعالى في أهل النار: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال: خالدين فيها أبدا. كما أن الله عز وجل قال في الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالخلود لأهل الجنة والخلود أيضا لأهل النار وهما لا تفنيان. والدليل على ذلك أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يعني يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار يذبح الموت بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. فأهل النار خالدون وأهل الجنة خالدون ولا موت ولا خروج ولذلك قال الله عز وجل في أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة باقية لا تفنى ولا يفنى أهلها وأن النار باقية لا تفنى ولا يفنى أهلها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم.
نعم. الآن يذكر المؤلف رحمه الله بعض خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن خصائصه أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون. وقال إنه سيظهر كذابون 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وغير ذلك من النصوص الدالة على أنه خاتم النبيين وقد ختمت به النبوة. وقد ظهر كذابون كثيرون كلهم يدعون النبوة ولكن أمرهم لا يستمر بل يفضحهم الله عز وجل. وممن ظهر مسيلم الكذاب والسجاح والأسود العنسي وغيرهم إلى عصرنا الحاضر يخرجون ويدعون النبوة ويفضحهم الله عز وجل. فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين فهو سيد ولد آدم. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته يعني لا يصح إيمان أحد من أهل الأرض حتى يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي الله ويتبعه. فرسالته عامة وهذا من خصائصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كافة. وقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل الناس من بعثته إلى قيام الساعة. فاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيون والبوذيون والهندوس وكلهم هم من أمة محمد يعني من أمة محمد الذين وجهت إليهم دعوة محمد يعني أن محمد مرسل إليهم فهم من أمة الدعوة يعني مدعوون للدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده. ورسالته قد نسخت جميع الرسالات ودينه قد نسخ جميع الأديان فلا يقبل من أحد دين سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فيجب على كل أهل الأرض أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه أرسل رحمة للعالمين ولأن رسالته عامة ولأنه خاتم خاتم النبيين. قال: ولا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته. هذه الشفاعة العظمى كما سبق معنا وهي المقام المحمود. لا يقضى، لا يحاسب الناس يوم القيامة إلا بعد أن يشفع محمد صلى الله عليه وسلم للناس عند الله عز وجل في أن يأذن بحسابهم. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد أمته، فأمته هي أول الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فهو الذي يستشفع وهو الذي يستفتح باب الجنة ويقول بواب الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيشفع. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد أمته، وهو صاحب لواء الحمد والمقام المحمود كما سبق معنا أن المقام المحمود على الصحيح أنه هو المقام الذي يحمده فيه الخلائق، وهو الشفاعة العظمى، وهو صاحب الحوض المورود كما سبق معنا في صفة حوضه، وأن حوضه هو أعظم الأحواض، وأنه مشتمل على ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض وأطيب ريحا من المسك، ومن شرب منه لم يظمأ، وأن عليه كيزان كنجوم السماء. ونؤمن بهذا أنه صاحب الحوض المورود، يعني كثير الورود، فهو أكثر الحوض أكثر الأحواض ورودا، وحوضه أعظم الأحواض، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، وأمته خير الأمم كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته ذكرها المؤلف هنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
نعم. المؤلف رحمه الله بعدما ذكر فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعض خصائصه، ذكر هنا فضل أصحابه، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء، وأنهم أفضل هذه الأمة، كما في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبتهم خير الناس، وقد رضي الله عنهم ووعدهم بالجنة كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فالله عز وجل قد رضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ووعدهم الجنة، وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليهم وبين فضائلهم، وهم أيضا على درجات. وأفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فهو صاحبه في الغار، وهو من أول من آمن به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا دليل على تقديمه له، وكان هو صاحبه في الغار وصاحبه معه في الهجرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله هذا الحديث، وقال: لا يبقين خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. ولما جاءته المرأة وقالت: لما أجدك تأتيني؟ قالت: لما أجدك. قال: لم تجديني فأتي أبا بكر. وغير ذلك من الفضائل الكثيرة التي تدل على تقديمه، وقد قدمه الصحابة رضي الله عنهم وعرفوا له فضله، وهو أحق الخلق في الخلافة، كما قال: أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. فهذا مما يدل على فضله. قد اختلف العلماء هل خلافة أبي بكر بالنص أو بالنص الجلي أو بالنص الخفي أو بالاختيار من اختيار الصحابة، ولم يرد بذلك نص، على ثلاثة أقوال، وأقربه والله أعلم أنه بالنص الخفي، وأيضا تم ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه، وكونه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمور كثيرة، لأنه قدمه بالصلاة، ولأنه بين ما أنه لو كان متخذا خليلا اتخذ أبا بكر خليلا، وغير ذلك مما يدل على تقديمه. ثم من بعده عمر رضي الله عن عمر الفاروق، وقد عهد أبو بكر لعمر بالخلافة من بعده، والخليفة بعده هو عمر. وأفضل الصحابة بعد أبي بكر هو عمر رضي الله عنه، فهو المحدث الملهم، قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والله لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا أبو بكر وعمر وجئت ودخلت أنا أبو بكر وعمر، فكان أبو بكر وعمر أفضل صحابته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفضائله رضي الله عنه كثيرة، فأبو بكر وعمر أفضل الصحابة، ومع ذلك نجد من الرافضة قاتلهم الله من يجعلهما من أسوأ الصحابة، ليكفرون أبا بكر وعمر ويسمونهما الجبت والطاغوت، وعندهم دعاء اسمه دعاء صنمي قريش، والله ملعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما. قاتلهم الله. ويزعمون أن المهدي مهديهم المنتظر الذي ينتظرونه إذا أتى فإنه يبدأ بإخراج أبي بكر وعمر من قبورهما ويصلبهما. أفضل الصحابة ومن يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدمهم ومن أمرنا بالاقتداء بهما أمرا خاصا وأمر عام مع جملة الخلفاء الراشدين حينما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعمر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وهو الخليفة الثاني بعد أبي بكر، ثم بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين الملقب بذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدمه أهل الشورى. عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي طعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر طعنه وقدم من خلفه، وكان عبد الرحمن بن عوف فأكمل بالناس الصلاة. وعمر رضي الله عنه ذهب به إلى بيته وأغمي عليه، فلما صحى فكان أول ما قال هل صلى الناس، كان قلبه معلق بالصلاة وكان إمام، وقالوا نعم صلوا، فأكمل بهم لأنه لما طعن فقد أطراف المسجد صوته، وكان طبعا لا يوجد كهرباء ولا مكبرات، فكانوا يسبحون يظنون أنه سكت غلطا أو نحو ذلك، وما دروا أنه قد طعن. طعنه أبو لؤلؤة فأتى من وراءه ويريد أن يقبض على أبي لؤلؤة هذا، فطعن مجموعة ممن أرادوا أن يمسكوه حتى وضع أحدهم عليه كساءه، فلما رأوا أنه مأخوذ طعن نفسه قتله الله. فعمر رضي الله عنه لما رأى أنه قد حضرته الوفاة أوصى ستة من الصحابة بأن يختاروا من بينهم خليفة شورى، هم أهل الشورى. أوصى ستة من الصحابة وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير. المهم أن الثلاثة جعلوا أمرهم لثلاثة، يعني على عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي. فقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان وعلي أيكما تنازل فنجعل له الأمر حتى يختار من الاثنين، فقال أنا تنازل، ثم قال أنا سأتنازل وتجعلون يعني الأمر إلي، إن يعني اخترت أحد منكم أن يسمع ويطيع. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صار يشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يشاورهم من ترون يتولى الخلافة من بعد عمر، هل ترون عثمان أو علي. المهم بعد المشاورات توصل إلى النتيجة وكلم كل واحد من الاثنين على انفراد أن عين أن يقوم بهذا الأمر، وإن لم يكن له فليسمع ويطيع، فأخذ العهد منهما. ثم بعد ذلك أعلن أن عثمان رضي الله عنه هو الخليفة، قال أني لم أرى الناس يقدمون على عثمان أحدا، ثم بايعه الناس. فكان إجماع الصحابة رضي الله عنهم على مبايعة عثمان بعد أبي بكر وعمر، لأن أهل الشورى انتهت شوراهم وأقوالهم وآراهم إلى أن يكون عثمان رضي الله عنه هو الخليفة بعد عمر، لأن الزبير وطلحة وسعد تنازلوا إلى الثلاثة، وعبد الرحمن وعلي وعثمان تولى الأمر عبد الرحمن وقال أنا تنازل وتجعل الأمر إلي للاختيار، فانتهى إلى الخيار بأن الصحابة لا يعدلون بعثمان أحد، فكان عثمان هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، وهو ثالث الخلفاء الراشدين. ثم من بعده علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، وله من الفضائل الشيء الكثير، ومن فضائله ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الحديث فيه قصة، فأعطى الراية عليا رضي الله عنه، هذا وهذا من فضائله. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة بعد عثمان رضي الله عنه، وقد حصلت يعني نزاع وبين الصحابة رضي الله عنهم، وبعد أن قتل علي رضي الله عنه قتله الخوارج، وصار بعد ذلك ابنه الحسن استخلف، ثم إن الحسن تنازل بعد ذلك لمعاوية رضي الله عن الجميع فنحن نؤمن بهذا وبفضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المؤلف هنا، ذكر بعض هذه الفضائل، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أبي بكر، ثم بعد ذلك الخلافة لعمر، ثم عثمان، ثم علي بعد وهو رابع الخلفاء الراشدين. قال: وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. فهؤلاء هم الخلفاء والذين أمرنا بالاقتداء بهم والتمسك بسنتهم، في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بسنتهم وبهديهم وبطريقتهم، لأنهم أفضل الصحابة رضي الله عن الجميع. قال: خلافة بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي بن طالب هو آخر الخلفاء الراشدين، وقد قتله الخوارج كما سبق. والخوارج خرجوا عليه لأنهم يزعمون، يعني جاءوا بقضية التحكيم، وهم أبعد الناس عن فهم كلام الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وقد ضل في علي رضي الله عنه طائفتان: طائفة كفرته حتى قتلته وهم الخوارج، وطائفة غلت فيه حتى ألهته وهم السبئية، وهم السبئية أصل الرافضة. ولما رآهم علي غلوا فيه حتى ألهوه حرقهم، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ولكن طبعا كان من الصحابة من في ذاك الوقت من خالف علي رضي الله عنه في الإحراق، لأنه لا يحرق بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالمقصود أن علي رضي الله عنه هو آخر الخلفاء الراشدين، وهو رابع الصحابة في الأفضلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. قال: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
ذكر المؤلف رحمه الله أن نشهد بالجنة للعشرة المبشرين بالجنة، والعشرة المبشرون بالجنة يعني جاء ذكر العشرة لأنه جاء ذكرهم في حديث واحد، وإلا قد جاءت البشارة بالجنة لغير العشرة، فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة العشرة وبشر غيرهم، وممن جاء بتبشيره بالجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعكاشة وآل ياسر وبلال وغيرهم ممن جاءت به النصوص ودلت عليه النصوص أنه مبشر بالجنة على الخصوص على الخصوص. قال: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا لمن ورد به النص. يعني الآن لو مات شخص من المسلمين هل تشهد أنه من أهل الجنة أو تشهد أنه من أهل النار إذا كان عليه معاصي؟ نحن لا نشهد لأحد من المسلمين من أهل القبلة، لا نقطع بأنه من أهل الجنة ولا بأنه سيدخل النار. لماذا؟ لأن هذا غيب. ولا نشهد إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسنين الثواب، من مات محسنا وعلى طاعات وعلى خير نرجو له الثواب ويقوى رجاؤنا أنه من أهل الجنة، ومن مات مسيئا وعاصيا وفاجرا فإنا نخشى عليه العقاب ولا نقطع بعقابه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. والمسألة فيها ثلاثة أقوال: قيل أنه لا يشهد إلا للأنبياء، وقيل يشهد للأنبياء ولمن جاء به النص، وقيل يشهد لهؤلاء ولمن شهد له المسلمون، لقول حديث أنتم شهداء الله في أرضه، وحديث توشكون تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء السيء والثناء الحسن والثناء السيء. لكن القول الراجح والله أعلم أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من جاء به النص، أما من لم يأتي به نص فإنا لا نقطع بأنه يدخل الجنة أو النار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
يعني أن لا نكفر أحدا من المسلمين من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. طبعا بذنب هذا يعني كلام مطلق، وإذاك بعض الشراح لبعض الكلام بعض ما جاء في كلام مثل ما جاء في كلام الطحاوي ولا نكفر أحد من القبلة بذنب، قالوا إن الأصوب أن يقال بكل ذنب، لأن يعني بعض الذنوب كفر، بعض الذنوب مخرج من الملة، مثل الشرك ذنب وهو مخرج من الملة، والسحر والاستهزاء بالدين أو سب الله عز وجل أو نحو ذلك، هذه ذنوب مخرج من الملة. لكن المقصود هنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، يعني بالذنوب والمعاصي التي ليست مخرجة من الله. فالكبائر التي لا تخرج من الله لا نكفر أحدا بكبيرة بسبب كبيرة، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل يعني عمله من المعاصي، فإن المعاصي والكبائر لا تخرج من الله إلا على مذهب الخوارج. فالخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة، والمعتزلة هم الذين يخرجون المؤمن من إيمانه بالكبيرة. فيقول المعتزلة إن من ارتكب كبيرة زنا أو شرب الخمر أو مصر على الربا أو الزنا أو نحو ذلك أنه خارج من الإيمان وليس بداخل الكفر، فهو بمنزلة بين منزلتين. ويتفق المعتزلة والخوارج في المآل في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فيقولون نحن لا نكفر أهل الكبائر وأهل الذنوب بسبب ذنب أو بسبب معصية، ولا نخرجهم من الإسلام بهذه الأعمال التي لا تصل إلى الكفر والشرك. نعم.
قال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود.
يعني هنا يذكر المؤلف منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور ومع مقام الإمامة العظمى. قال: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام. يعني الحج والجهاد من شعائر الدين، فأهل السنة والجماعة يمضون فيهما مع الأئمة، مع أئمة المسلمين، سواء كان الإمام برا أو كان فاجرا. يعني أنت تجاهد مع الإمام حينما يرفع راية الجهاد أو وتحج معه ولو كان فاجرا. وكذلك تصلي الجمعة خلفهم. لماذا؟ لأن هذا من شعائر الدين، وشعائر الدين لا تترك لكون الإمام فاجر أو عاصي أو ظالم أو نحو ذلك، ففجوره على نفسه، فلا تعطل شعائر الدين لأجل هذا. ولا يدعي العصمة في الأئمة إلا الرافضة. الرافضة هم الذين يقولون بعصمة الأئمة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الإمام ليس بمعصوم، فإنه قد يحصل منه خطأ، وقد تحصل منه معصية، وقد يحصل منه ظلم، ونحن مأمورون بالسمع والطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، إلا يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال النبي وقد جاء في الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال: اسمع وأطيع واسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني على أن فيه ظلم. وقال: اسمع وأطيع وإن تأمر عليكم عبد كحبشي كأن رأسه زبيبة. فهناك حديث كثيرة كلها تحث على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وإن جاروا وإن عصوا، وأن شعائر الدين لا تعطل بسبب معصية الإمام، بل تصلى خلفه الصلوات ويغزى معه ويحج معه ولو كان عاصيا أو ظالما أو فاجرا، فإن هذا من منهج أهل السنة والجماعة. ويذكرون هذا في كتب العقائد ردا على الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين وينابذونهم بالسيف بسبب المعاصي، وردا على الرافضة الذين يقررون عصمة أئمتهم. ثم ذكر الحديث والشاهد في الحديث: والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وهذا حديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، وأن شعائر الدين تقام مع أئمة المسلمين ولو كانوا جائرين ولو كانوا عاصين، فجورهم ومعصيتهم وظلمهم ولا يمنع من إقامة شعائر الدين معهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة.
نعم، هنا يبين المؤلف رحمه الله وجوب التولي ويبين وجوب تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموالاتهم ومحبتهم، وأن الواجب على المسلم أن يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم وأن يحبهم وأن يذكرهم بالجميل وأن يترحم عليهم ويستغفر لهم، وهذا كله من منهج أهل السنة والجماعة، وأن يكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم وأن يعتقد فضلهم ومعرفة سابقتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما في الآية التي ذكرناها قبل قليل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. فهذا يبين وجوب الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب محبتهم، ووجوب معرفة قدرهم، وعدم الخوض فيما شجر بينهم، وتحريم سبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لمن؟ قالوا لخالد بن الوليد رضي الله عنه، لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، وعبد الرحمن بن عوف له سابقة، فإذا كان هذا في الصحابة بينهم، فكيف بمن ليس بصحابي؟ فلا يجوز لأحد أن يتكلم بتنقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب الكف عن ذكر ما حصل بينهم وعن ذكر مساوئهم وعما شجر بينهم. ونحن نقول إنما نقل إلينا مما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من فتن، فإنه لا يخلو من أمور: إما أن هذا المنقول كذب، وكثير مما نقله المؤرخون في كتب التاريخ وفي كتب الأدب كثير منه كذب لا أصل له، ومنه ما هو قد يكون أصله صحيحا ولكنه زيد فيه ما هو كذب. والشيء إذا زيد فيه ما ليس منه فإنه يفسد حقيقته أو نقص منه. يعني حينما يأتيك شخص بحادثة أو بقصة ولكنه يجتزئ منها شيئا ولا يذكر بعض حوادثها، فإن هذا من التلبيس، أو يزيد فيها ما ليس منها فهذا أيضا من الكذب. فمن الأخبار التي نقلت إلينا ما زيد فيه ونقص منه، ومنها ما هو صحيح، ومنها من المنقول إلينا ما هو صحيح والصحيح مما نقل إلينا مما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم هم لا يخلو أمرهم فيه من أمرين: إما أن يكونوا مجتهدين مصيبين فلهم أجران، أو يكون بعضهم اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، لأن خطأ المجتهد مغفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا هو المنهج الحق فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك نهينا عن سبهم وعن تنقصهم وعن ذمهم، فلا يجوز لأحد أن يسب أحدا من الصحابة رضي الله عنهم ولا أن يتنقصهم، بل لا يذكرهم إلا بالجميل ويترضى عنهم، لأن الله عز وجل قد ترضى عنهم، لأن الله يحبهم ووعدهم الجنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم وبين أنهم خير الناس ونهانا عن سبهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم.
نعم. ومن ما يدخل في ذلك الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم كما قال الله سبحانه وتعالى، وهن المطهرات المبرآت من كل سوء، وهن أمهات المؤمنين، فنحن نترضى عنهن ونحبهن لأنهن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضلهن خديجة وعائشة. وقد حصل الخلاف بين العلماء في التفضيل بين خديجة وعائشة، فمنهم من فضل خديجة وقال خديجة أفضل، ومنهم من قال عائشة أفضل، ومنهم من فصل وقال خديجة أفضل في جانب وعائشة أفضل في جانب، والمقصود أنهن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طعن فيهن فهو كافر، ومن طعن في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فإنه كافر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في براءة عائشة مما اتهمها به المنافقون، ومن خاض في هذا الأمر فبرأها الله من هذه الفرية وهذا الإفك. قال سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. وقال فيها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز للمسلم أن يتهم أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما برأه الله منه، ومع ذلك نجد أناسا ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون أنهم مسلمون، يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها، ويتهمونها بما برأ الله منه، يتهمونها بما برأها الله منه. هؤلاء أحفاد المنافقين. كيف يبرئها الله عز وجل من هذه الفرية وهذا الإفك، ويأتي أناس يزعمون أنهم مسلمون ويطعنون في عرضها، فهؤلاء مكذبون للقرآن ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، لأنه طاعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مكذب للقرآن. فالواجب على المسلم أن يترضى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحبهن ويعرف لهن حقهن. نعم.
قال: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه.
نص المؤلف رحمه الله هنا على معاوية رضي الله عنه، لأن الرافضة يعني يلعنونه ويطعنون فيه، وهو خال المؤمنين لأن أخته هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهو معاوية ابن أبي سفيان، فهو أخو زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانه صار خال المؤمنين لأن أخته أم المؤمنين أم حبيبة. وكاتب وحي رسول الله، كاتب وحي الله عز وجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم به وعلى منزلته وعلى مكانته، فهو أحد خلفاء المسلمين، فيجب على المسلم أن يترضى عنه رضي الله عنه ويعرف له حقه ومكانته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين.
هنا أيضا يذكر المؤلف منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور وفي عقيدته في مسألة الإمامة. من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين ومراء المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، وقال: من أطاع الأمير فقد أطاعني. فيجب على المسلم أن يسمع ويطيع لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، سواء كان هذا الإمام والأمير برا أو فاجرا. لماذا؟ لأنه يجب برعاية مكانة الإمامة، يجب أن ترعى مكانة الإمامة وأن يحافظ على هيبتها وعلى مكانتها، لأن الناس إذا لم يسمعوا ولم يطيعوا لمن ولاه الله أمرهم انفلت أمرهم، وطمع الأعداء فيهم، ولم تأمن السبل ولم تقام الشعائر. ولذلك لما انتهك الناس مقام الخلافة في زمن عثمان رضي الله عنه وآذوه وضربوه، بعد ذلك انفتحت الفتن الخوارج وطمع الأعداء وحصل ما حصل. فالواجب رعاية هذا المقام، وأن يسمع الإنسان ويطيع حتى ولو كره هذا الأمر، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية الله فلا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر الناس أن يفعلوا الكبائر أو أن يتركوا الواجبات فإنه لا يطاع في هذا، لكنه في الأمور الاجتهادية وفي الأمور الحكم فإنه يطاع، ولو كان في الأمر مشقة، ولو كان الإنسان كاره يسمع ويطيع في منشطه ومكرهه وعسره ويسره. قال: ومن ولي الخلاف واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هنا يذكر المؤلف طريقين للولاية. الطريقة الأولى هي اجتماع الناس ومبايعة الناس للخليفة ورضاهم بهذا الأمير أو هذا الوالي، فهذا طريق من طرق الولاية. الطريق الثانية قال: أو غلبهم بسيفه. إذا تغلب الوالي بسيفه وتمكن من الأمور وتغلب فإن هذا يسمع له ويطاع. قال: وإذا أغلب بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته. وهذا الذي جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أن من غلبهم بسيفه واجتمع الناس عليه فإنه تجب طاعته ويحرم الخروج عليه. لماذا؟ لأنه ما دام هو تمكن من الأمور ومسك زمام الأمور واستطاع أن يؤمن السبل ويؤمن البلد وأن يقيم الشعائر، خلاص استتب له الأمر، فلا يفتح الأمر للمنازعات، لأنه إذا فتح المنازعات والفتن لا يستقر للمسلمين القرار. والمقصود في مقام الولاية هو إقامة سياسة الناس وإقامة الدين، وإقامة الدين وتأمين السبل حتى لا يطمع الأعداء في المسلمين. فإذا تمكن هذا الوالي من الأمور فإنه يسمع له ويطاع ولا يخرج عليه ولا يشق عصا، قال حرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. إذا اجتمع الناس على هذا الوالي فلا يجوز لأحد أن يخرج عليه ولو كان هذا إنما تولى بالتغلب، فما دام استتبت الأمور ودان الناس له فإنه يسمع له ويطاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم متابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة.
مد فيها نص ما قرأته.
قال: ومن السنة، قال رحمه الله: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
يقول المؤلف رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. يعني أن السلف الصالح كانوا يبتعدون عن أهل البدع، يبتعدون عنهم لأن البدع من الأشرار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالابتعاد عن جليس السوء، فالمبتدع جليس سوء يدخل عليك الشبهات في دينك، فعليك أن تبتعد عنه. قال: وأن تهجره حتى يعلم أن ما أتى به من بدعة أن مخالفة للدين وأن مخالفة لجماعة المسلمين. ومباينتهم يعني الابتعاد عنهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، يعني إنسان لا يجادل في دين الله ولا يخاصم في دين الله، بل يسمع ويطيع ويتمسك بالسنة، ويبتعد عن الذين يثيرون المتشابهات ويخوضون في دين الله بالباطل. وترك النظر في كتب المبتدعة، يعني لا ينظر في كتب المبتدعة. لماذا؟ لأنه قد يقرأ وينظر في كتب المبتدعة فيعلق في قلبه شيء من شبهاتهم. ولهذا تجد الناس الذين يدمنون النظر في مثل هذه الكتب تجده يفسد قلبه وتنحرف عقيدته. ومثل الذي وأشد منه الذي يقرأ في كتب الإلحاد والزندقة وليس عنده سلاح ولم يتعمق في الاعتقاد، فتجده ربما يغتر بهذه الشبهات، وربما يعني والعياذ بالله يلحد، لأنه يقرأ هذه الشبهات وهو ليس عنده يعني سلاح وليس عنده تمكن في الرد. فالمؤلف هنا يذكر أن من السنة ترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، يعني لا تستمع إلى كلامه. إنسان مبتدع لا تستمع إلى كلامه، ابتعد عنه ولا تقرأ كتبه، لأنك عندك السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ في الكتاب والسنة، واقرأ كتب أهل العلم، اقرأ كتب السلف الصالح الذين يصدرون في أقوالهم وفي عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينهى عن قراءة كتبهم وعن الجلوس معهم وعن الإصغاء إلى كلامهم، إلا للعالم المتمكن. المتمكن الذي يريد أن يرد عليهم وهو من عنده رسوخ في العلم، فإنه يقرأ كتبهم ويرد عليهم ويناظرهم. فإن السلف الصالح منهم من ناظر المبتدعة وقطع حججهم، ومن المناظرات المشهورة الحيدة وهي مطبوعة في كتاب، وهناك مناظرات كثيرة حصلت بين السلف والمخالفين من أهل البدع، ولكن لا يناظرهم إلا إنسان متمكن. وأنا أحذر بهذه المناسبة من الدخول في مناظرات وفي مجادلات وفي مناقشات مع أهل البدع من قبل بعض الشباب أو بعض العوام أو أشباه العوام ممن لم يتمكنوا في العلم، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها. فتجد بعض الشباب يتحمس ويدخل وربما يريد أن يدافع عن الدين، وقد يكون هذا الذي يطلب منه النقاش أو يطلب منه يأتي بصفة مستفسر أو مستفهم أو يريد أن يتعلم، فيغريه بما يقذفه في قلبه من شبهات، وهذا الشخص لم يتمكن من العلم فيشرب بهذه الشبهة ولا يستطيع ردها، وربما اغتر بها وربما تمكنت من قلبه وربما كان من يتبناها أو من يدافع عنها والعياذ بالله. وهذا لهذا نعرف وصية السلف بالبعد عن أهل البدع، لا تجلس في مجالسهم، لا تقرأ كتبهم، لا تستمع إليهم. حتى في الآن مثلا في المقاطع، تأتيك مقاطع في فيديو أو نحو ذلك، تجد أناس يثيرون شبهات ويغتر بهم العوام، يغتر بأساليبهم وكذا، وهؤلاء من أهل البدع. فنحن نوصي الناس والعامة وأشباههم أن يبتعدوا ولا يستمعوا، لا يستمع إلى هؤلاء إلا إنسان متمكن يستطيع أن يعرف شبهاتهم وأن يرد عليهم. قال: وكل محدثة بدعة، يعني كل محدثة بالدين بدعة، كما سبق معنا في الحديث عن البدع. وكل متسم بغير الإسلام مبتدع، يعني الذي يجعل له شعار ينتسب إليه غير الإسلام هذا بدعة، أنت تنتسب للإسلام كما قال تعالى: هو سماكم المسلمين، يكفي أنك مسلم مؤمن متبع للسنة، أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع فتجدهم ينتسبون إما إلى بدعهم وإما إلى شيوخهم المبتدعة. فمثلا الرافضة نسبة لبدعة الرفض، لما قال زيد بن الحسين، أي زيد بن الحسين لما طلبوا منه التبرؤ من أبي بكر وعمر فامتنع فقال: رفضتموني، سموا رافضة. والجهمية نسبة إلى شيخهم، نسبة إلى شيخهم جهم، الجهم من صفوان. الخوارج نسبة للبدعة، بدعة الخروج على الولاة. القدرية نسبة إلى بدعة الإنكار القدر. المرجئة نسبة إلى بدعة الإرجاء وهو تأخير العمل وإخراج العمل من مسمى الإيمان، إرجاء العمل، سموا مرجئة. المعتزلة لأنهم اعتزلوا جماعة المسلمين واعتزلوا حلقة الحسن واعتزلوا الناس بهذه الأقوال المبتدعة. الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام شيخهم. الكلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب شيخهم. السالمية وهكذا، تجد كل أهل بدعة وكل فرقة إما ينتسبون إلى مقالتهم وبدعتهم وإما ينسبون إلى شيخهم المبتدع. أما أهل السنة والجماعة فقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتسبون إلى السنة، والانتساب إلى السنة هذا مشروع، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي. يعني إذا قال أنا من أهل السنة من أهل السنة محمد صلى الله عليه وسلم من أتباعي السنة المحمدية. قال فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. ذكر جملة من هذه الفرق وبين أن هذه فرق مبتدعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، متابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
ختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة بالتنبيه إلى المسألة الانتساب إلى إمام في الفروع، وأن الانتساب إلى الأئمة في الفروع ليس كالانتساب إلى الأهل البدع في الأصول، الجهمية نسبة للجهم، لأن هؤلاء الجهمية المعتزلة القدرية المرجئة ينتسبون إلى مقالتهم أو إلى شيوخهم المخالفين للسنة في أصول الدين. أما الانتساب للأئمة الأربعة كالمذاهب الأربعة الشافعي المالكي حنفي حنبلي فهذا ليس بمذموم. قال المؤلف هذا ليس بمذموم إذا انتسب إلى إمام في الفقه في الفروع، ليس بمذموم إذا لم يتعصب، إذا لم يتعصب له فهو ينتسب للإمام، يتبع هذا الإمام ويتبع منهجه في الاستدلال وفي استنباط في الفروع ويتبعه، ولكنه لا يتعصب له، بمعنى أنه متى استبان له أن هذا الإمام في الفروع الذي يتبع أن قوله مرجوح فإنه يترك قوله ويتبع الدليل. لكن الأصل الانتساب له إذا لم يكن فيه تعصب فهذا ليس بمذموم كما قال الشيخ. قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. الاختلاف في الفروع رحمة، يعني طبعا هذا ليس على إطلاق، لا نقول إن الخلاف رحمة، يعني الخلاف أصله يعني ليس محبذ، لكنه واقع. فالمقصود إنه إذا قصد بأن الخلاف يعني سائغ، وأن كل مجتهد مأجور، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله عز وجل أنه جعل المجتهد المخطئ مأجور أجر، والمجتهد المصيب له أجرين، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن الاختلاف لا يطلب، لا يقال نريد أن نختلف لنكون مرحومين، لا، الاجتماع هو المحمود، الاجتماع هو المحمود. ولكن الخلاف في الفروع ما دام أنه في دائرة الاجتهاد فهذا لا يذم، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، يعني من اجتهد في طلب الدليل فإن محمود على اجتهاده ولو أخطأ، فلا يتابع في خطئه، لكنه ما دام أنه يطلب الدليل فإنه محمود. قال متابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، وإجماعهم حجة قاطعة، يعني إذا أجمع العلماء على أمر من الدين فإجماعهم حجة قاطعة، لا يجوز لأحد أن يخالف إجماع علماء الإسلام. وأما إذا اختلفوا فإن طالب العلم يطلب الحق من خلال أقوالهم، من خلال تتبع الدليل ومعرفة الدليل والقول الراجح، وإذا كان عاميا فإنه يقلد من يثق بعلمه ودينه، من يثق بعلمه ودينه، وهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل كل مجتهد مأجور، وأن العامي يسعه أن يسأل أهل الذكر. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالانتساب في الفروع للأئمة ليس كالانتساب في الأصول لأئمة البدع الذين فارقوا الأمة في أصول الدين فصاروا مبتدعة وصاروا فرقا ضالة. وختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة المباركة بقول نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة. فالإنسان يسأل ربه أن يعصمه ويحفظه من البدع والفتنة. لماذا؟ لأنك قد تقع في البدعة وأنت منتسب للسنة. لأن الإنسان ليس معصوما. لا تقول لا أنا أفهم كل شيء وأنا أعرف كل شيء وأنا لا يمكن أن أخطئ وأنا لا يمكن أن أقع في بدعة. لا، اسأل ربك السلامة والعافية من البدع ومن الشرك. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فكيف بغيره من الناس؟ فأن تسأل ربك أن يبعد عنك الشرك والكفر والنفاق والبدعة والمعصية، وتسأل ربك السلامة وأن يصرف عنك سوء الفتن ما ظهر منها وبطن، والموفق من وفقه الله عز وجل. لا تغتر بعلمك، لا تغتر بعلمك ولا بدينك، بل اسأل ربك الثبات. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يسأل ربه الثبات ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. قال: ويحيينا على الإسلام والسنة. فيسأل ربه أن يحيي على الإسلام والسنة وأن يرزقه الفقه في الدين وأن يعينه على التمسك وعلى سلوك السنة، ويجعلنا ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا أن نكون من المتمسكين بسنته المقتدين بهديه، فهديه خير الهدي، خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الإنسان يسأل ربه أن يفقهه في الدين وأن يعينه ويبصره ويوفقه لاتباع السنة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، وأن يحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، اللهم آمين. فهذا الخاتمة التي ختم بها المؤلف رحمه الله بهذا الدعاء، ختم بها هذا الكتاب المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. إن ربي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم الحاضرين والمسلمين أجمعين. يقول: هل يقال كاختلاف المذاهب الفقهية اختلافهم في باب العقائد مثل أهل السنة والأشاعرة وأن أصولهم متفقة؟
اختلاف في باب العقائد،
نعم، على أهل السنة والأشاعرة.
أعيد السؤال.
يقول: هل يقال كاختلاف الناس في المذاهب الفقهية اختلافهم في باب العقائد كأهل السنة والأشاعرة وأن أصولهم متفقة؟
هذا بينا قبل قليل أن اختلاف الأئمة في المذاهب الفقهية ليس اختلاف في العقائد، ليس اختلاف العقائد، وإنما هو اختلاف في الفروع وفي منهج الاستدلال. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، كيف
طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني أخذ عليه مسألة الإيمان، يعني بعض الخلاف في مسألة الإيمان، لكنهم يعني كلهم على إثبات الصفات وعلى الإيمان بالقادر وإيمان بالأصول والقواعد والمنهج، منهج أهل السنة بعموما. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟
يحتج به على ماذا؟
ظن على مسألة
يعني هو يقصد به يمكن احتجاج بهذا على تكفير مرتكب الكبيرة، وهذا الحديث ونحوه من ما يحتج به الخوارج والمعتزلة على إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان، وهذا من تتبع المتشابه كما سبق معنا. والجواب عن هذا الحديث ونحو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. المقصود بذلك لا يزني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الواجب الكامل، يعني ليس عنده الإيمان كمال الإيمان الواجب. لا يزني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الواجب الكامل، بل هو عنده الإيمان الناقص، إذ لو كان إيمانه الواجب كاملا لما زنى، وما زنى إلا لأن عنده نقص في الإيمان، عنده نقص في خوف الله وخشيته، وهذا نقص في الإيمان الواجب. وليس معناه لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ليس معناه خروجه من الإيمان وزوال الإيمان عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر، بشر أبا هريرة أن من قال لا إله إلا الله وشهد لا إله إلا الله ونحمد رسوله وأنه يدخل الجنة، قال أبو هريرة وإن زنى وإن سرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، وكرر أبو هريرة فكرر النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الثالثة وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبو ذر، عفوا رغم أنف أبو ذر، فكان أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث ويقول رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. فهذا دليل على أنه لا يخرج من الإيمان. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، دليل على أنه مما يمكن أن يغفر، وإن لم يغفر الله له فإنه لا يخلد في النار، لأن معه أصل الإيمان.
يقول أحسن الله إليكم، كيف يجاب على من يرد إنكار الرؤية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار؟
الجواب عن ذلك أن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، ولم يقل لا تراه الأبصار، والإدراك معنى زائد على الرؤية، فالله يرى ولا يدرك، الله يرى ولا يدرك، كما قال تعالى في قصة موسى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال فلما ترى الجمعان، يعني يرى بعضهم بعضا، فالرؤية حاصلة، قالوا إنا لمدركون، قال كلا، فنفى الإدراك مع وجود الرؤية. فالله عز وجل يرى ولا يدرك، لا تدركه الأبصار، يعني لا تدركه الأبصار وإن كانت تراه، لأن الإدراك معنى زائد على الرؤية. وهناك تفسير آخر للآية أن لا تدرك الأبصار، يعني لا تراه الأبصار في الدنيا، لا تراه الأبصار في الدنيا ولكنها تراه في الآخرة، والدنيا لا أحد يرى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فالله لا يرى في الدنيا ولكنه يرى في الآخرة. ولذلك لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل لن تراني، يعني في هذه الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. نعم.
يقول ما الفرق بين هذه الصفات السخط والغضب والمقت والكره؟
بينها تقارب، الغضب والسخط، فالله يسخط ويغضب، وأما المقت فهو غضب لكنه أشد الغضب، المقت كان قال العلماء هو أشد الغضب، يعني الغضب قد يكون يعني درجات، فالمقت أشد الغضب. نعم. وأما الكره فهو الكره الشيء، يعني الكره غير الغضب. نعم.
في الحديث يعجب ربكم للشاب ليس له صبوة، يسأل عن معنى صبوة.
الحديث هذا وإن كان يتكلم في بعض العلماء في من حيث ثبوته وإسناده، لكن الصبوة هي الميل إلى الشهوة، الميل إلى الشهوات. في عادة الشاب أن يكون عنده شهوة ربما يعني تغريه، فإذا كان شابا وليست عنده صبوة إلى الشر وإلى المعصية ونحو ذلك، فهذا إما يعجب الله منه لخروجه عن نظائره. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هناك من يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن فيشير بإصبعيه للناس، فهل هذا جائز؟
الإشارة بالأصبع في مثل هذا ذكر عن الإمام أحمد منع ذلك، لا يشار بالإصبعين إذا كان يوهم تشبيه الأصبع بالأصبع. وذكر بعض العلماء أنه إذا قصد إثبات الصفة وليس التشبيه فإن هذا مما يسوغ. واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم شيئا فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي الآية الأخرى ذكر السمع والبصر ووضع أصبعه على عينه وأذنه تحقيقاً للصفة. قال العلماء ذلك تحقيق للصفة وليس تشبيهاً. واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن الله يمسك السماوات والأرض ويهزهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى كاد يعني اهتز المنبر. فالمقصود إذا كان عند عامة قد يفهمون أن هذا تشبيه للصفة بالصفة فلا يقول ذلك. وإذا كان قصد ذلك إثبات أصل الصفة وتحقيقها دون المشابهة، يعني لا يعتقد أن الأصبع يشبه الأصبع، فهذا مما ذكر بعض العلماء أنه مما يسوغ، والله أعلم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما هو أفضل شرح لهذا الكتاب؟
لم يشرح هذا الكتاب من قبل العلماء المتقدمين، ولكنه في العصر الحديث احتفى به علماؤنا وشرحه جملة من علمائنا في دروسهم، ولا أعلمنا حقيقة من ألف تأليفا خاصا بشرحه إلا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولكن بقية العلماء مثل الشيخ صالح الفوزان والشيخ بن جبرين والشيخ عبد الرحمن براك وغيرهم شرحوا من خلال الدروس، وربما فرغت شروحهم الصوتية. وأما تأليف الشرح ابتداء فالذي أعرفه من ذلك هو شرح العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
يقول: ما معنى قول الله لموسى عليه السلام: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك؟
طبعا هذا أثر إسرائيلي ليس حديثا، ولكن يفهم معنى أمامك وفوق إحاطة الله عز وجل، يعني إن الله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، الله بكل شيء محيط. نعم.
يقول: ذكرتم أن مناظرة الهمداني والجويني، يقول: على ما نسمع أن الجويني يلقب بإمام الحرمين، نرجو توضيح الصورة.
الجويني رحمه الله هو من الأشاعرة، وهو من أئمتهم المعتمدين عندهم، ولو كتاب الشامل مشهور، وله كتاب في ذكرت توبته ورجوعه، ولكن الذي يتأمل يعني كلامه في وله العقيدة يعني في عقيدته يرى أنه رجع من التأويل إلى التفويض، رجع من التأويل إلى التفويض. ولأن كثيرا من هؤلاء المتقدمين ينسب التفويض إلى السلف، وبعضهم قال إن التأويل مذهب الخلف وإن التفويض مذهب السلف، وهذا يعني غير صحيح. التفويض ليس مذهبا للسلف، السلف لا يفوضون معاني الصفات، لأنهم يعني يعلمون معاني الصفات، ولكنهم يفوضون في الكيفيات. فهذا هو الجويني رحمه الله. نعم.
أختم بهذا السؤال، يقول: ما صحة قول من يقول الله ذاتا في السماء وصفاتا في كل مكان؟
إيش؟
الله ذاتا في السماء وصفاتا في كل مكان.
أما قول الله ذاته في السماء فنعم، الله سبحانه وتعالى هو في السماء، كما قال تعالى: آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، فالله في ذاته بذاته في السماء. وأما قوله صفاته في كل مكان، هذا لم يرد يعني صفاته في كل مكان، لا، لكن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فالإحاطة من صفاته وسمعه، والله قد أحاط بكل شيء علما، لكن لا يقال في كل صفة، لا يقال في كل صفة من صفات الله أنه في كل مكان. صلى الله سبحانه وتعالى نسألنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا، وأن يهدينا ويسددنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.